بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. فهذا المجلس الرابع والأخير بحول الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه في هذه الوصية النافعة المباركة، وصية العلامة عبد الرحمن المعلمي لتلميذه. وانتهينا البارحة من المطلب السادس، وصلنا للمطلب السابع بحول الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب شويه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي في وصيته لتلميذه المطلب السابع في مخاطبة الناس: يجب على المسلم أن يميز بين ما أمر الله به أو أذن فيه وبين ما نهى عنه أو كرهه، فيلزم الأول على كل حال ويجتنب الثاني على كل حال، ويحتاط فيما لم يتبين له حكمه. وعليك أن توطن نفسك على حب الخير للخلق أجمعين، حتى إذا كرهت كافرا أو مبتدعا أو فاسقا فلا تكره إلا لأنك تحب له أن يدع ما يضره ويلتزم ما ينفعه. وهذا الزمان قد سرنا فيه أو كدنا إلى ما ورد في الحديث: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فأحب لك أن تجتنب المخاصمات التي لا ترجو لها فائدة.
حسنا. هذا المطلب السابع الذي ذكره رحمه الله تعالى في مخاطبة الناس، سواء كان في جانب الدعوة أو كان في جانب المحاجة، فيما يتعلق ببيان ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات صدق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون رحيما بالمدعوين، وأن تكون غايته من هذا البلاغ تحقيق أمرين: الأمر الأول الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالبلاغ لهذا الدين، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل أتباعه أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فهذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو هداية الناس إلى الحق وإلى طريق الحق، وهذا مطلب عظيم. فليست الغاية من أن تبلغ هذا الدين هو البلاغ نفسه فحسب، بل الغاية هي هداية الناس، رغم أن هذه الغاية قد تتحقق وقد لا تتحقق، ولكن الواجب عليك أن تبذل أسبابها وأن تكون سائرا على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فليس المطلب هو كما يتوهمه كثير ممن لم يتحلى بحلل الإيمان على الطريق الصحيح، الحكم على الناس بالكفر أو الزندقة أو غير ذلك. وإن كان هذا من الدين بلا شك، وهذا مطلب شرعي بلا شك، لكن أن تكون هذه هي في نفسها غاية دون النظر إلى أن المطلب الأسمى هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه كما جاء على لسان يعقوب وهو أرحم الراحمين، ووصف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح. وهذا هو الحال في التعامل مع جميع الخلق، وإن كان كل حال قد يقتضي حالا آخر من المعاملة، لكن الأصل في التعامل هو أن تكون في القلب أو أن يكون في القلب نوع رحمة للمدعوين، وأن يكون القلب مريدا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا ينسحب بلا شك على جميع التعاملات، حتى وإن كان في التعامل نوع غلظة على المدعو إذا احتاج الداعي إلى ذلك. فما لم تنفع المجادلة بالتي هي أحسن، فقد ينتقل الإنسان إلى ما هو أشد وأغلظ في التعامل، وكل بحسب الحال. وحتى في هذا يكون المقصد الرحمة، سواء كانت الرحمة مقصدا لهذا المدعو أو كانت الرحمة مقصدا لغيره، كما هو الحال في التعامل مع أئمة الضلال وأئمة البدع في التحذير منهم وبيان ضلالهم وانحرافهم وأنهم أصحاب فتنة وإضلال للناس عن الدين. فليس هذا لأجل أمر شخصي بينك وبين هذا المدعو، ولا لأجل شخصه ولا لأجل ذاته، بل هي ديانة لله سبحانه وتعالى فيما تتكلم فيه. ومسألة أخرى، وهي الإسلام لم يأتي بمقصد هلاك الكفار، لم يأتي الإسلام بمقصد هلاك الكفار ولا بمقصد إهلاكهم، بل جاء مخرجا للناس من الظلمات إلى النور كما ذكرناه، وإلى هدايتهم لهذا الدين. وهذا شامل في التعامل مع كل أحد، مع جميع الخلق. ولا شك إن كان يخرج من هذا المحاربون شأنهم شأن آخر، وهذا ليس خاصا بالكفار فقط، بل حتى من اعتدى وبغى على المسلمين فإنه يكون له حظ من الدفع بالمحاربة إن كان لا يندفع إلا بذلك. فهذا ليس فقط خاصا بالكفار، والإسلام لم يأتي أولا بطلب محاربتهم، بل جاء الإسلام أولا بقصد دعوتهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يغزو كان ينتظر حتى يسمع الأذان، وكان قبل الغزو يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوهم فلعلهم يستجيبون، ثم يتدرج معهم صلوات الله وسلامه عليه، إن لم تكن ثم استجابة فلا يمنعونهم من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وإذا فتحت الأرض فإنها تكون عليهم الجزية ولا تكون المحاربة. فانظر إلى هذا التدرج وهذا التسلسل الذي جعل محاربتهم إلى آخر ما يفعل وآخر ما يطلب، إذا كان في ذلك نوع لمنع بلاغ دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك وقاتل نفسك حزنا على عدم إيمانهم بهذا الدين. وهذا الحزن الذي قد يقوم في قلب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو حزن لأنه أحب الله سبحانه وتعالى فعمل بما أمر الله عز وجل، وأراد غيره أن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يهلك نفسه لأجل إيمانهم ولأجل دخولهم في دين الإسلام. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للخير ولبلاغ هذا الدين، وكذلك كل من دعا إلى الله عز وجل لا بد أن يكون له حظ ونصيب مما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة التي تليها فيما يتعلق بالولاء والبراء، جاء الدين بالولاء لأهل الإيمان ولأهل الطاعة، والبراء من أهل الطغيان والكفر وأهل النفاق وأهل الضلال وأهل البدع، وكل منهم بحسب ما قام عنده من الإيمان. فلا يعامل العاصي كما يعامل المبتدع، ولا يعامل المبتدع كما يعامل الكافر أو المنافق، هذا ما جاء به الدين، بل كل منهم يكون له من المحبة والولاء والموالاة بقدر ما عنده من الدين، وبقدر ما يكون عنده من اتباع أمر الله سبحانه وتعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما البراء المطلق فهو البراء من حاد هذا الدين وخرج عن دين الإسلام أو لم يدخل فيه. ولكن هذا لا يعني أيضا أن يكون هذا البراء داخلا فيه سوء معاملة. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فالله أمر بأمرين، أمر سبحانه وتعالى بالبر، والبر اسم جامع لجميع أبواب الخير، اسم جامع لجميع أبواب الخير. فأمر الله سبحانه وتعالى بالبر، وأمر الله سبحانه وتعالى كذلك بالقسط والعدل وأن نكون عادلين فيهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمؤمن عدل في حكمه، بر في تعامله، ما لم يكن في ذلك حيف أو جور ممن كان قد تعامل معه، والله أعلم. تفضل.
وإن مما هو من جهة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن جهة أخرى حجة بالغة له سبحانه، أن كانت عامة المحدثات التي نقول إنها بدع ضالة، ومنها ما هو شرك بالله عز وجل، ليس فيها ما يقول أحد إنه ركن أو شرط للإيمان أو فرض لازم ولا سنة مؤكدة، بل غاية ما يزعم بعضهم أنه مما يرجى له ثواب وبركة. وقد قال: من هو أعلم من هذا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأقوال سلف الأمة، إن ذلك بدعة مضلة، ومنه ما هو شرك.
نعم.
ومع هذا فهناك أعمال كثيرة ثابت أنها مشروع، وأن ثوابها أعظم وبركتها جليلة، ودل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها على ذلك. فالمخذول كل الخذلان، والمحروم كل الحرمان، والخارج عن طريق العلم والإيمان والعقل والفهم، هو من يقدم على شيء من تلك المحدثات وتشاغل بها في حين أنه يمكنه صرف ذلك الوقت في الأعمال والأقوال الشرعية الثابتة، والثابت عظيم ثوابها وبركتها.
ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالمحدثات، وإن كنا قد أشرنا إليها البارحة، قال: وإن مما هو من جهة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن جهة أخرى حجة بالغة له سبحانه، هي نعمة من الله عز وجل، وهي حجة بالغة من الله سبحانه وتعالى. وما هي تلك النعمة وما هي تلك الحجة؟ قال: أن كانت عامة المحدثات التي نقول إنها بدع ضالة، ومنها ما هو شرك بالله عز وجل، ما بها؟ قال: ليس فيها ما يقول أحد إنه ركن أو شرط للإيمان، ولا فرض لازم، ولا سنة مؤكدة. وهذا من تمام الدين الذي قال فيه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأتي إلى من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى وزاد فيه ما ليس منه وغلا وتنطع، فتسأله: هذا الذي زدته في دين الله سبحانه وتعالى أهو ركن في الإيمان؟ قطعا سيقول لك لا. أهو شرط فيه؟ سيقول لك لا. أهو لازم فرض قد فرضه الله سبحانه وتعالى أو فرضه رسوله؟ سيقول لك لا. هل هو سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك لا. فما دام أنه ليس من هذا كله، فهذا راجع إلى النعمة بتمام الدين وكماله، وكذلك حجة بالغة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل ليس هو، لا هو من أركان هذا الدين، ولا من شرائطه، ولا من لوازمه، ولا من سنن هذا الدين التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بل غاية ما يزعم بعضهم أنه مما يرجى له ثواب وبركة، أنه يرجى لمن فعل هذه البدع وهذه المحدثات يرجى له الثواب، هذا غاية ما قد يذكره من يتشبث بزيادة هذه المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال: من هو أعلم من هذا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأقوال سلف الأمة؟ إن ذلك بدعة مضلة، ومنه ما هو شرك. يعني من هو أعلم بكتاب الله، يعني أهل السنة الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يزيدوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس به. فالبدع قد تكون بدع مفسقة، وقد تكون بدعا مكفرة، بدعا كفرية أو شركية. من البدع المفسقة مثلا العبادات التي تزاد في الدين، كمن يحدث صلاة معينة في يوم معين أو في موسم معين، هذه من البدع التي هي لا تخرج من الملة، لكنها بدعة ضلالة محدثة في دين الله سبحانه وتعالى، لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما البدع الكفرية والشركية، فمن ذلك على سبيل المثال دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بغير الله عز وجل، ونداء غير الله سبحانه، كما يصنعه كثير ممن ينتسب للدين ويقوم عند قبور الأولياء والصالحين عملا بما كان قد عمله قوم نوح عليه الصلاة والسلام حين عكفوا على قبور الصالحين وعظموهم، ثم نصبوا على قبورهم ما نصبوه من الأصنام والأوثان. ولذا كما قال أهل العلم أن أول ما حدث في هذه الأمة من الشرك كان سببه الغلو في الصالحين، واعتقاد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وإلى شريعة الله سبحانه وتعالى صحة تلك البدع الشركية أو الكفرية. وتأمل على سبيل المثال في القصيدة المعروفة بالوردة التي يقول فيها القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يقول: ما لي سواك من ألوذ به. والعبد واللياذ هي الاستعاذة، والعبد يستعيذ بمن؟ بالله عز وجل وحده، لا يستعيذ بمخلوق، بل يستعيذ بالخالق سبحانه وتعالى، ولو كان هذا المخلوق هو من الأنبياء، ولو كان من الأولياء، ولو كان من الصالحين، فكل له مرتبته. قال: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إذا ما أخذت بيدي يوم القيامة وعفوت عني يوم القيامة، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يدخل الناس النار ويدخل الناس الجنة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يعفو ويغفر؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يحاسب؟ الله سبحانه وتعالى، ليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم به من رسول. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أنه جاد عليهم بهذه الدنيا. ومن خالق هذه الدنيا؟ ومن الذي جاء بهذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى. وضرتها يعني الآخرة، من الذي خلق الآخرة وأوجد الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم ما هو؟ مر معنا في مجلس قبل البارحة أو البارحة قبل البارحة. الله سبحانه وتعالى علم، فأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا علم الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال أن هنالك أحد من المخلوقات من علومه علم اللوح والقلم؟ ثم قال: لو ناسبت قدره آياته عظما، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. كيف إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحيى الميت؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. هذا نوع من أنواع الغلو والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. والغلو مرفوض ومذموم، ولو كان هذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نفسه القائل يقول: دع ما ادعته النصارى في عيسى، أو إيش؟ لا لا لا، هو الناظم يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه واحتكمي، فقط لا تقل أنه ابن الله، وقل بعد ذلك ما شئت. هذا ما يصلح، هذا كله من الغلو، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وإذا أجمع الأطباء على شيء أنه دواء نافع، واختلفوا في شيء، فقال بعضهم إنه مهم، وقال بعضهم ضار ضررا شديدا، وقال بعضهم لا يتحقق ضرره، وقال بعضهم ربما يكون له نفع ما، ولكن لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالمجمع الكلي بالمجمع عليه، فالعاقل يستغني بالمجمع عليه ويجتنب المختلف فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعقله ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا في الحلال والحرام. فأما في الإيمان والشرك فالأمر أعظم، وكل عاقل يبلغه كلام أهل العلم لا بد أن يكون محتملا عنده، وعلى الأقل في كثير من تلك المحدثات أنها شرك، كما صرح به جمع من أكابر العلماء. والمؤمن لا يمكن أن يقدم على ما يحتمل عنده أنه شرك، هذا مع أنه ليس في الإقدام عليه لذة طبيعية، إلا أنه يكون اتباع الهوى.
إلا أن يكون
اتباع الهوى، فإن الراغب في الثواب والبركة يجد ما هو بالاعتراف ألد أنصار المحدثات أعظم أجرا وبركة. فلو سألت أحدهم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية المأثورة، أهي أفضل أم قول القائل: يا رسول الله لا أعترف لك بأن البون بعيد جدا، فإن فضل تلك الصلاة وثوابها وبركتها عظيم جدا. وأما قول يا رسول الله فغايتها أن يدعي بعض أنصار البدع أنه لا بأس به، وقس على هذا سائر المحدثات. فإذا بينت هذا المعنى لرجل وأصر على ترك اجتناب المحدثات فقد قمت بالحجة، وإذا اجتنبت المحدثات فاعترض عليك معترض فبينت له هذا المعنى فقد أبطلت اعتراضه ولزمه التسليم لك إن كان له عقل، ولا حاجة بك بعد هذا إلى المحاجة في تلك المحدثات أشرك هي أم لا، وإلى سرد الحجج وإبطال الشبه، بل يكفيك الاستناد إلى ما تقدم.
طيب، هنا ذكر مسألة راجع إلى ما ذكره من أن هذه المحدثات التي زيدت في دين الله سبحانه وتعالى ليست هي ركنا في الدين ولا شرطا فيه ولا لازما من لوازمه، ولا هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إذا لم تكن كذلك واختلف الناس فيها فمنهم من يمنع منها ويقول لك لا تفعلها، ومنهم من يقول لك افعلها، لكنها قد يرجى منها الثواب، قد يرجى منها الثواب، فقائل يقول لك لا تفعلها، وقائل يقول لك قد يرجى منها الثواب، وقائل يقول لك لا فيها ثواب، فهنالك اختلاف وتنازع في هذا الفعل. كذلك الدواء، قال وإذا أجمع الأطباء على شيء أنه دواء نافع واختلفوا في شيء، يعني في شيء في دواء آخر، عندك دوائين، الدواء الأول قالوا عنه نافع واتفقوا على ذلك، الثاني اختلفوا، منهم من قال هو دواء نافع ومنهم قال ضار ضررا شديدا، وقال بعضهم لا يتحقق ضرره، وقال بعضهم ربما يكون له نفع ما، اختلفوا فيه. العاقل أي الدوائين يستعمل، الأول أم الثاني؟ ها، الأول بلا شك، الأول بلا شك. وكذلك مثل على مثل ذلك، لو كان عندك ماء صاف، عندك ماء شرب صاف ليس فيه أي كدر، وعندك ماء آخر فيه كدر، فأيهما تستعمل، أيهما تشرب؟ الصافي، الآخر ما تعرف ما الذي فيه، واضح؟ الأول تعرف أنه صافي، الثاني ما تدري، هل إذا شربته تمرض، هل إذا شربته يضرك، هل إذا شربته قد لا يضرك، لكن الأول يقينا لا يضرك بل تنتفع منه. كذلك هذا الدواء إذا كان أحد الدوائين نافعا يقينا والآخر قد يكون ضارا، ومنهم من يقول بل هو ضار، ومنهم من يقول لا بل هو نافع، واختلفوا فيه، فتركك له أولى بما أن عندك ما فيه الغنية. ولماذا تلجأ إلى أمر قد يكون فيه نوع من الكدر والغبش وأنت عندك الشيء الصافي الذي لا تحتاج معه إلى غيره؟ فعندك الدين الصافي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أبلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه الناس، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يحتاجه الناس لم يبلغهم إياه. والسؤال كما قلنا البارحة، لو سألت أحدهم وقلت له الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفي أو لا يكفي؟ لو أن الإنسان عبد الله كما عبده الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه؟ يكفيه بلا شك، بل إننا نقول لو عبده كما عبده الصحابة رضي الله عنهم بل يكفيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فما تحتاج أنت إلى أن تضيف إلى هذا الدين أشياء وأن تزيد فيه أشياء، ولا أن تتنطع فيه وأن تغلو فيه، ما تحتاج إلى هذا كله، الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كافيك ويكفيك، ما تحتاج إلى زيادات على ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الأول بين والثاني مشتبه، فأيهما تأخذ به، أيهما تلزمه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال: والمؤمن لا يمكن أن يقدم على ما يحتمل عنده أنه شرك، هذا مع أنه ليس في الإقدام عليه لذة طبيعية إلا أن يكون اتباع الهوى، فإن الراغب في الثواب والبركة يجد ما هو باعتراف ألد أنصار المحدثات أعظم أجرا وبركة. الذي يقدم على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد من اللذة والأنس بالله وزوال الوحشة والبركة وحصول الخير ما لا يجده من يعمل بتلك المحدثات والبدع التي ليست في دين الله سبحانه وتعالى ولا من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. كيف يوازى بين ما أنزله الله سبحانه وتعالى وبين ما اخترعه البشر من عند أنفسهم؟ الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو نازل من عند حكيم عليم، عليم بما يصلح للناس وبما يصلح الناس وبما هو صالح لهم في دنياهم وفي آخرتهم. حكيم سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الحكم وإليه يرجع الحكم سبحانه، فكيف يوازى بين من جاء من عند الحكيم العليم وبين ما اخترعه البشر الذين يتفاوتون في عقولهم وفي مداركهم وفي مفاهيمهم وفي أعمالهم وأفعالهم وحتى في قيامهم بما اخترعوه؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حتى هم اخترعوها في أنفسهم ومع ذلك ما رعوها حتى حق رعايتها. لكن الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى يقوم به العبد وقلبه منشرح لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأعمال. نعم. هنا ذكر مسألة معذرة، قال: فإذا بينت هذا المعنى لرجل وأصر على ترك اجتناب المحدثات فقد قمت بالحجة، وإذا اجتنبت المحدثات فاعترض عليك معترض فبينت له هذا المعنى فقد أبطلت اعتراضه ولزمه التسليم لك. هذا الذي ذكره رحمه الله هو جواب مختصر يصلح لجميع البدع والمحدثات التي زيدت في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا بأس بعد ذلك أن تقول لمن نازعك: ليس عندي من العلم ما أتمكن به من المناظرة والمحاجة، ولكني أعلم أن الواجب على الناس ترك المحدثات، فإن لم يستغنوا ببطلانها وأن منها ما هو شرك، فإنهم يعرفون من اختلاف العلماء احتمال ذلك.
نعم، لأن يقول لأنني ولكنني أعلم أن الواجب على الناس ترك المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهو يعلم هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فوجب عليهم اجتناب ما يخافون أن يكون شركا، وقد علموا أنه على افتراض صحة ما يزعم أنصار البدع لا حاجة إليه، فإن في العبادات الشرعية العظيمة الأجر والثواب والبركة ما يغني عنه، ولا ينبغي لعاقل أن يدع ما علم بالإجماع والنصوص القاطعة أنه إيمان ويتشاغل بما يحتمل على الأقل أن يكون شركا.
وهذا من تمام العقل، شيء تعلم أن فيه بركة وفيه هداية من الله سبحانه وتعالى، شيء أنزله الحكيم العليم سبحانه وشيء اخترعه البشر، كيف تتشاغل بهذا الذي اخترعه البشر وتترك ما أنزله الحكيم العليم وتتشاغل بهذا عن ذاك؟ هذا من قصور العقل، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
المطلب الثامن في مصالح الدنيا ومعاملة الناس: ما دام الإنسان في الدنيا فإنه لا غنى به عن تحصيل المال وإصلاح المعيشة، والسعيد من أمكنه تحصيل ذلك بكد يمينه وعرق جبينه بدون احتياج إلى إحسان أحد ولا إضرار بأحد، وإذا أمكنه هذا فقد قارب أن يسلم من الناس. فأما الدين فينبغي للإنسان أن يكون مؤثرا لله عز وجل على كل شيء، ويحرص على أن يفهم الناس أنه إنما يريد لهم الخير، وأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا فخرا ولا شهرة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما همه طاعة الله عز وجل، ثم أن ينصفه الناس فلا يظلموه ولا يحتقروه، وعليه أن يسعى في مصالح دنياه بالجد والصبر والمثابرة في حدود الحلال، وليعلم مع ذلك أن الأمر كله لله عز وجل.
نعم، هذا المطلب الثامن في مصالح الدنيا ومعاملة الناس، ما يبتغيه الإنسان من مصالح الدنيا وقيامه بمصالح دنياه وشؤونه وشؤون أهله وأهل بيته وأولاده وعياله ووالديه وإخوته وأخواته وأقاربه إلى غير ذلك، ومن ذلك طلب الرزق، ومن ذلك طلب الرزق، والمؤمن يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى مع صدق التوكل على الله عز وجل عملا بالأسباب، ولا يتواكل بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل هو الاعتماد على الله، الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها، هكذا عرفه أهل العلم، الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها، فهو يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويعمل بالأسباب التي توصله إلى المطلوب، ثم إنه إذا عمل بالأسباب فإن قلبه لا يتعلق بتلك الأسباب بل يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذا كما قال أهل العلم: من عمل أو عمل بالأسباب ثم تعلق بتلك الأسباب فإن عنده نوع شرك وهو شرك أصغر، أسأل الله العفو والعافية، بل العبد يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى ولا يعلق قلبه بالأسباب. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق عبده ويرزق عباده سبحانه وتعالى من غير كد ولا كسب ولا تعب ولا عمل بالأسباب، الله قادر على ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يربيهم ويعلمهم سبحانه وتعالى، ولكنه يربيهم ويعلمهم سبحانه وتعالى. وتأمل فيما قاله الله سبحانه وتعالى لمريم عليه الصلاة والسلام: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. كان قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل الرطب عليها دون أن تهز جذع النخل، ولكنه سبحانه وتعالى، وهي في مثل هذا الحال الذي تنازع فيه آلام الوضع، الله سبحانه وتعالى قادر، وخصوصا في مثل حالها عليه الصلاة والسلام، وقد كان يأتيها الطعام كما جاء ذلك في سورة آل عمران، ذكره ربنا سبحانه وتعالى فقال لها نبي الله زكريا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقها سبحانه وتعالى، لكنه تربية وتعليم من الله سبحانه وتعالى. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذا صدق الإنسان مع الله في التوكل مع العمل بالأسباب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تغدو وتروح. فإذا هنالك عمل، هنالك فعل، هنالك أخذ بالأسباب. تغدو خماصا، البطن يكون خاليا، وتروح بطانا يعني ترجع والبطن ممتلئ من الطعام. وأما قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا لا يعني ترك العمل بالأسباب، ولا يعني أن الاتكال على التقوى كاف في أن الله سبحانه وتعالى يرزق العبد إذا ترك العمل وترك الكسب والتكسب. ولم تدل هذه الآية على نفي الكسب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب، ولم تدل على أن غير المتقي لا يرزق، بل لا بد لكل مخلوق من الرزق. الله سبحانه وتعالى يرزق كل أحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله سبحانه وتعالى يرزق كل أحد، لكن المتقي قد يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. فيكون هنالك أمر، هو يعمل بالأسباب لكن يأتيه رزق من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. قال: فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا، وقد لا يرزقون إلا بتكلف، وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا. والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا. وهذه مسألة عظيمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال: إن الله ليحمي أحدكم الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. إن الله ليحمي أحدكم الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. أحيانا عندك مريض قد تمنعه من بعض الطعام، لأنك تدري لو أنه أكل من هذا الطعام قد يزيد في مرضه، فالله سبحانه وتعالى قد يمنع بعض الناس من هذا الرزق لكن رحمة منه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال ابن تيمية: وإنما يحمي من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه، فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه، وتقديره يكون رحمة لصاحبه، تقديره يعني تضييقه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فأما الدين فينبغي للإنسان أن يكون مؤثرا لله عز وجل على كل شيء. أهل الإيمان يؤثرون الآخرة ويقدمون مراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو مؤثر للآخرة، لكن حال الناس الذي درجوا عليه والذي انتشر بينهم هو كما قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، النفس بعادتها تؤثر النعيم الذي تراه بين يديها، لكن ذاك النعيم الذي قد خبأه الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان لا يطلع عليه الآن في هذه الدنيا، لكن قد وصف ربنا سبحانه وتعالى ما فيه الكفاية مما يرغب العباد إلى إيثار الآخرة على الدنيا، وبين سبحانه وتعالى حال هذه الدنيا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو طالب علم أو متعلم. وفي الحديث الآخر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك قد قطعت أذنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه، للدنيا أهون على الله من هذه. صلى الله يجعلني وإياكم ممن يؤثر الآخرة. نعم.
فإذا حصل مطلوبه من نيل الخير وزوال الضرر علم أن ذلك من فضل الله عز وجل وكرمه، فشكره على ذلك وحرص على الزيادة من طاعته، وإن خاب مسعاه رأى أن ذلك من فضل الله عز وجل وكرمه، فإنه لا يدري لعله لو حصل مطلوبه لكان شرا له في دينه ودنياه. وأقل ما في الأمر أن تكون تلك الخيبة عقوبة من الله عز وجل له على ذنب متقدم، وهذا أيضا خير لأنه كفارة له وإصلاح لشأنه.
نعم. يقول: فإذا حصل مطلوبه من نيل الخير وزوال الضرر، قد يحصل لك المطلوب الذي تريد من الخير ويزول عنك هذا الضرر، لكن هل هذا الخير الذي حصل لك هو خير لك فعلا أو لا؟ رزقت مالا، هل هذا المال يكون خير لك أو لا؟ كم من الناس الذي رزقه الله سبحانه وتعالى من الدنيا فكان هذا المال الذي رزقه سببا لهلاكه وعذابه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وتأمل في حال قارون حين قال عن المال الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا مفتاح مفاتيح الأبواب لهذه الكنوز، فقال قارون إنما أوتيته على علم عندي، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فهذه كانت حاله وهذه كانت نهايته، لكن بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى قبل قليل، فقال سبحانه بعد أن ذكر قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة هي لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى، لم يرد في هذه الدنيا أن يعلو، ولا يريد أيضا أن يفسد في هذه الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة لأهل التقوى، قال: والعاقبة للمتقين. دائما ما تكون الدائرة والعود تكون لأهل التقوى ولأهل الإيمان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى فضله واسع وفضله عظيم لأهل الإيمان ولأهل التقوى، يجعل لهم العاقبة ويجعل لهم العقبة في الدنيا والآخرة سبحانه. نعم.
والحاصل أقول كل شيء يقضيه الله عز وجل ويقدره للمؤمن فهو خير له على أن يوقن بذلك ويجري على حسب يقينه، فما عليه إلا أن يجتهد في طاعة الله عز وجل وفي إصلاح دنياه في حدود ما أذن الله به، ثم ليكن بعد ذلك واثقا أن كل ما قضاه الله عز وجل فهو خير. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولمحمد ولجميع المسلمين. كتبه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وبهذا تمت هذه الوصية المباركة، والله أعلى وأعلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والحاصل أقول كل شيء يقضيه الله عز وجل ويقدره للمؤمن فهو خير له. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن موقن بالله عز وجل أن كل ما يجريه عليه من الأقدار فهو خير له، وهذا مبني على عقيدة إيمانية راسخة في قلب المؤمن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا. عقيدة أهل السنة أن الله لم يخلق شرا محضا، ما من شر إلا وفيه نوع خير. حتى إبليس قد بقي فيه شيء من الخير، وقد كان قبل ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى، ثم جاء أنه أراد أن يتوب، ولما عصى الله سبحانه وتعالى ما استنكر لربه وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات، فقال ربي، ففيه نوع خير، وإن كان الشر الذي فيه أعظم وأعلى من الخير الذي كان فيه. فأهل السنة يوقنون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. هذا معنى قوله: والشر ليس إليك، هذا هو المراد وهذا المقصود. ولذلك تيقن أن ما أصابك من أقدار الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانت في ظاهرها شر فهي ليست شرا محضا، بل لا بد أن تتضمن من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولذا من أصيب بابتلاء بمرض، هذا في ظاهره شر، لكن يحصل له من كفارات الذنوب وتكفير السيئات، وقد يكون فيه رفعة للدرجات زيادة في الحسنات ما لا يعلمه إلا الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذا تيقن أن الله سبحانه وتعالى رحيم بك، يريد لك كل خير، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأرحم بالعبد من والده ووالدته والناس أجمعين. هذا وبهذا إن شاء الله قد تم التعليق على هذه الوصية. فإن كان من خير فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان من تقصير أو خطأ أو خلل فهو من هذه النفس المقصرة ومن الله ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلناه، وأن يرفع به سبحانه وتعالى، وأن يكتبه في موازين من استمع ومن قرأ ومن تكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم.